الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فبدأنا بفضل الله تبارك وتعالى الكلام في متن كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وبين فيه أن كفار مكة الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون بأن الله عز وجل هو الرب وهو الخالق والرازق والمدبر، وأنهم كانوا يؤمنون بأن أصنامهم وآلهتهم التي يعبدونها من دون الله لا تملك لهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فلماذا عبدوها إذن؟ ظنا منهم أنها تقربهم إلى الله زلفا. إذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: من اعتقد أن بين العباد وبين الله عز وجل واسطة فهذا يفصل أمره، إن كان يؤمن بأنه أن تلك الواسطة في البلاغ فنعم، نحن نؤمن بأننا بيننا وبين الله واسطة في البلاغ، يعني الرسل واسطة بين الله وبين عباده، يبلغون العباد بأوامر الله تبارك وتعالى ومراداته وما يتعلق بأسمائه وصفاته. أما إن كانوا يؤمنون بالواسطة في الدعاء وفي العبادات إلى الله تبارك وتعالى فهذا هو الشرك، فهذا هو الشرك. هم كانوا يؤمنون بأن تلك الأصنام إنما تقربهم إلى الله زلفا، لكن لو سألتهم من يرزقهم أو من هو رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. إذن عندهم توحيد ماذا؟ عندهم توحيد الربوبية. توحيد الربوبية، توحيد الربوبية ما معناه؟ توحيد الربوبية أن تؤمن بأن الله له الخلق والملك والتدبير وحده، انفراد الله بالخلق والملك والتدبير. توحيد الربوبية أن تؤمن بانفراد الله جل وعلا بالخلق والملك والتدبير. لكن المطلوب منهم توحيد الألوهية، وهو صرف العبادات كلها لله وحده لا يشاركه أحد سبحانه جل وعلا. قال: هذا التوحيد الذي هو إخلاص العبادة كلها لله جل وعلا، هذا التوحيد هو توحيد الألوهية. قال: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، التوحيد الطلبي القصدي الإرادي، توحيد الغاية. فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا، ملكا أو ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. ولذا ما في معبود يتقربون إليه ويسمونه بأولياء الصالحين إلا لازم يقولون السيد. فأحمد البدوي يقولون السيد أحمد البدوي، إبراهيم الدسوقي يقولون السيد إبراهيم الدسوقي، عبد الرحيم القنائي السيد عبد الرحيم القنائي، وهكذا. لابد من كلمة السيد، لأنهم بعد ذلك سيقولون سيدنا فلان سيدنا فلان. فعندهم كلمة السيد هذه يعني المعبود، يعني الذي يتجهون إليه بالدعاء. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، يعني من قال لا إله إلا الله ويقصد اللفظ فقط ولا يريد معناها فهذا ليس بإيمان أبدا. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات هو إفراد الله تعالى بالتعلق به، يعني إفراد الله عز وجل بصرف القلوب إليه. فإذا انصرفت القلوب إلى الله جل وعلا كانت عبادات القلوب كلها لله، كانت عبادات القلوب كلها لله، وساقت عبادة الأبدان كلها لله. إذا القلب انصرف لله وأخلص له فسيخرج من هذا القلب محبة وخوف ورجاء وإخلاص وصدق وتوكل وإنابة وخشوع، وسيسوق الجسد إلى الصلاة والزكاة والحج والصيام وبر الوالدين وكل أوامر الله تبارك وتعالى. فهم يعلمون أن كلمة لا إله إلا الله معناها إفراد التعلق، يعني إفراد المحبة، يعني إفراد القصد، يعني إفراد الإرادة لله جل وعلا، والكفر بما يعبد من دون الله، والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب، يعني نريد آلهة متعددة إلى جوار الله، أما الله عز وجل فنؤمن بأنه الأعظم والأفضل، لكن هذه الآلهة أيضا آلهة يستغاث بها ويتوسل بها ويتقرب بها إلى الله، وهذا هو الشرك. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. فعلا أنت كثير من الناس لو سألت ما معنى لا إله إلا الله يقول لا خالق إلا الله، لا موجود إلا الله، هذا طبعا كلام فاضي. إله، كلمة إله معناها محبوب، معناها محبوب لأن أصلها ولاه، ولها يعني أحب، فلا محبوب، والحب هنا بمعنى الطاعة، فلا محبوب إلا الله، لا مطاع إلا الله سبحانه جل وعلا. لكن جهال الناس لو سألت معنى لا إله إلا الله فعلا لا يعرفون، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، وهذا توحيد ربوبية وليس توحيد ألوهية، يعني ليس معنى لا إله إلا الله، هذا معنى لا رب إلا الله. لو قلنا ما معنى لا إله إلا الله فقال لك يعني لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله، تقول هذا ليس معنى لا إله إلا الله وإنما معنى لا رب إلا الله. وفرق بين لا رب إلا الله وبين لا إله إلا الله، لا رب إلا الله يعني لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله، لكن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فرق بين كلمة الرب وكلمة الإله. ولذا احنا قلنا الإيمان بالله يعني معناه الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، والإيمان بربوبية الله الخلق والملك والتدبير، الإيمان بألوهية الله صرف العبادة كلها لله جل وعلا، الإيمان بأسماء الله الحسنى، الإيمان بصفات الله العلى. فالناس يخلطون بين الربوبية وبين الألوهية. الرسل جاءت بتوحيد الألوهية المستلزم لتوحيد الربوبية. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب يعني معرفة إيمان، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم وهو التوحيد، توحيد الألوهية الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين. إذن هو يرى أن غالب الناس يجهلون هذا، وهذا صحيح؟ نعم، أغلب الناس يجهلون هذا، فهل يكفرون؟ نعم، لكن لا يكفرون عيانا. لماذا؟ هو يرى لماذا؟ للجهل. هو يرى يقوله وما عرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، إذن الجهل منع من تكفيره. أفادك ذلك فائدتين، الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح بفضل الله أن علمنا توحيد الألوهية الذي به النجاة، هذا الفضل هنا كلمة فضل الله التي يقصدها كلمة فضل الله، يقصد بهذه الكلمة الفرح بأننا عرفنا معنى لا إله إلا الله وتعبدنا الله عز وجل بها، لأن هذا التوحيد هو التوحيد المنجي. والثانية أيضا الخوف العظيم، الخوف العظيم من الوقوع في الشرك، فنفرح بالتوحيد ونخاف من الوقوع في الشرك. فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. إذا قال القول وهو أصلا معناها يعرفه أو هو يقولها جاهلا في أصول انتشرت بين الناس، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثل. هم قوم موسى لما رأوا أناسا يعبدون صنما طلبوا من موسى عليه السلام أن يجعل لهم إله، يعني طلبوا من موسى أن يقيم لهم تمثالا يمثل به الله جل وعلا والعياذ بالله فيعبدونه، لأنهم متأثرون بما رأوه من الفراعنة، من حب الفراعنة لعبادة العجل والأصنام. لكن قوم موسى عرفوا الحق لأن هارون أخبرهم وقال لهم إن هذا عجل لا ينفع ولا يضر، لكن هم أضافوا إلى الافتراء أضافوا الكذب، قالوا هذا إلهكم وإله موسى فإيش؟ فنسب، يعني نسبوا القول إلى موسى عليه السلام، وهذا هم كذابون، فهم عبدوا العجلة وهم يعلمون أنه لا ينفع ولا يضر، وعبدوا العجلة ويعلمون أن هذا شرك. واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. ما في نبي بل ما في إنسان يأتي بخير إلا ويجد أعداء من أهل الشر لابد، وابتلاء الأنبياء يكون بمعاداة أهل الشر لهم، وهذا أشد الابتلاء. أما الابتلاء بأمور الدنيا كالمرض والجوع وغيره فهذا يحتاج إلى صبر، والأنبياء عندهم الصبر العظيم، لكن أشد ما ابتلوا به عداوة المشركين وإزاء المشركين لهم. وكذلك الأمثل فالأمثل، لأن علماء الحق والدعاة إلى السنة والمنهج الصحيح لابد من معاداة أهل الضلال لهم، لابد من معاداة أهل الضلال وأهل البدع وشدة عداوتهم لهم. قال الله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين من الإنس والجن ثم يتكلمون بكلام يعادون به دين الله تبارك وتعالى وهم يزخرفونه، يعني شوف لما يقولون هذا إلهكم وإله موسى فنسي، إذا يزخرفوا للناس إن أنتم لماذا لا تعبدون العجل، ده إلهكم وإله موسى، هم هنا ينسبون إلى موسى عليه السلام الضلال والباطل، هذا زخرف، يزخرفون الكلام ليزينوا لمعظمهم عبادة ذلك العجل وقد عبدوه كلهم حمك الله. وكذلك في معاداة أهل السنة الآن تجد أهل البدع يتكلمون بكلام كله زخارف يحاربون به أهل الإسلام، يقولون أنتم مشغولون بالجرح والتعديل، يقولون نحن نريد صلاح المجتمعات، نحن نريد الديمقراطية وغيرها، نريد بذلك رفع شأن الناس ومشاركة الناس في كذا، كلمة حق عند سلطان جائر يخرجون بها الثورات، وإذا خرج الناس وقد زين لهم شياطين الإنس والجن تلك الثورات، ولذا كان أهل السنة يصرخون ولا حياة لمن تنجي، تذكرون هذه الأيام أهل السنة ينادون في الناس هذه الثورات خراب، هذه الثورات لا تصلح، فيسمعونهم شياطين الإنس مثل محمد حسان والقرضاوي وغيرهم يقولون لا بد من الخروج وهذا تغيير وهذا تغيير منكر وهذا إصلاح، والشباب الذين خرجوا للثورات هم أبرار وأطهار وأخيار، يوحون إلى بعضهم زخرف القول غرورا. قال وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، يكون لهم علوم، منهم من متخصص في علم الحديث، ومنهم متخصص في علم التفسير، ومنهم متخصص في الفقه، متخصصون لهم علوم كثيرة ولهم كتب ومؤلفات ولهم حجج يزينونها للناس، كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. فهل يغرك أن يكونوا عندهم هذه العلوم أو متخصصين فيها؟ لا، لأن العبرة بلزوم الحق، فإذا عرفت ذلك إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه دائما، ستجد العداوة، ستجد أعداء قاعدين عليه. قال أهل فصاحة وعلم وحجج، لذا احنا فوجئنا الناس تأتينا، ناس عوام يقول لك كيف الثورة كلمة حق عن سلطان جاء، لأن أهل الضلال قالوا لهم ذلك، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يعني يزخرفون لهم الأقوال ويحرفونها عن مواضعها كما فعلت بنو إسرائيل والعياذ بالله. فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين. سلاحك هنا التعلم، تعلم إيش؟ السنة والحق. الذين قال إمامهم ومقدمهم لو الشيطان قال لربك لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشيطان يأتي من بين أيديهم يعني من قدامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته، إذا أقبلت على الله واستمعت إلى الحجج والبينات، أصغيت أن استمعت إلى حججه في القرآن والسنة وبيناته في القرآن والسنة، فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وإحنا الشيطان ليس بفارس، الشيطان هذا تافه جدا، بدليل أنه لم ينفع نفسه بل أضر نفسه أعظم الضرر. والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، يغلب ألفا من المشركين. العامي اللي فهمته فترته سليمة، لو هو فاهم وفترته سليمة هو من العوام، يأتي هؤلاء اللي يلبسوا عليه يقولون هيا للثورة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال وان ضرب ظهرك واخذ مال، يحاولون خديعته فلا يستطيعون. العامي صاحب الفطرة السليمة، المقصود هنا بالعامي الموحد يعني العامي صاحب الفطرة السليمة، يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. فهو يقصد العامي من الموحدين، أن العامي الذي تعلم التوحيد وأخلص لله فيه. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان يعني بالدليل والبرهان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. إذا أهل السنة وحدوا الله عز وجل حق التوحيد قواهم، فإذا قاتلوا أعداءهم نصرهم الله عز وجل. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريقة وليس معه السلاح. ما هو السلاح؟ الحجة واللسان للبرهان والبيان، وعند القتال يكون معه السيف والسنان، يكون معه أدوات القتال النافعة. والله عز وجل قال ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فالإنسان لابد أن يكون جاهز بسلاحه دائما. أنت طالب علم، سلاحك العلم، لا تغفل عنه ولا تقصر فيه، لا تغفل ولا تقصر، سلاحك دائما يكون معك، لأن الكفار ينتظرون منك غفلة فيميلون عليك ميل يعني يهجمون عليه هجمة واحدة. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الكتاب بجملته تبيان، لكن التفاصيل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكتاب تبيان بالجملة، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها. ولذا كلما أتوا بحجة على التكفير أو بحجة على الخروج أو بحجة على البدعة، عندنا من الأدلة ما يرد عليه، ما يرد عليه. طيب مسألة الخروج على الحكام كيف القرآن يرد عليها؟ نعم، هذا رد مجمل. نعم، قصة موسى عليه السلام، قصة موسى عليه السلام مع فرعون. أول حاجة موسى عليه السلام وهارون عليهما السلام رسولان من عند الله، رسولان من هما موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل. نعم، لما الله جل أمرهما أن يذهب إلى فرعون وهو أضل أهل الأرض وأكفر أهل الأرض، قال اذهب إلى الميدان فافضحوه فافضحاه وحرض الناس عليه وهيج المصريين ليثوروا عليه. هل قال الله ذلك؟ ولا قال اذهب إلى فرعون إليه هو إنه طغى فقول له، ليس قول عنه وإنما قول له قولا لينا. فذهب موسى وهارون عليهما السلام إلى القصر واستأذن وقابل الفرعون والملأ وكلم الفرعون بالحجة والبيان. طيب الفرعون استجاب؟ لا، أصر واستكبر. طيب في الأول قال يعني شوفوا اللي بيقول ماذا يقول هذا، وبعدين إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، وبعدين لئن اتخذت إلها غير أجعلنك من المسجونين. ثم لما أقام عليه الحجج والبينات قال اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه. طيب إذا لم يستجب الفرعون خالص. خرج موسى وهارون عليهما السلام من قصر الفرعون، خاطب جماهير الناس وخاطب بني إسرائيل بأن ذهبنا إليه وكلمناه وأصر واستكبر، أبدا خالص. ولا حتى قال للناس خلي بالكم معنا موعد يوم الزينة فتعالوا عشان لكي تحضروا، ولا أتكلموا في هذا الكلام. الذي دعا الناس من؟ فرعون هو الذي دعا الناس ودعا السحرة لميقات يوم معلوم. طيب هنا موسى عليه السلام في الميقات يوم شم النسيم، وهذا العيد الأكبر عند الفراعنة، هذا عيد زي عيد الأضحى عندنا، هذا العيد الأكبر. اجتمعوا كلهم في عيد شم النسيم وحصلت المبارزة، والسحرة ألقوا العصي والحبال، وموسى عليه السلام ألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. طيب السحرة ألقوا سجدا قالوا آمنا برب هارون، وهذه أكبر هزيمة للفرعون، أكبر هزيمة للشرك. هل صاح موسى عليه السلام يا مصريون يا أيها الناس انظروا هذا الباطل قد ضاع، قد انتصرنا أمامكم، هذه الحجة واضحة، هذه العصا من عند الله قد غلبت هؤلاء، هيا آمنوا واتركوا هذا الضال، هيا صوروا عليه. فعل هذا؟ ما في شيء، ده واقف. حتى فرعون أمسك السحرة وقطع أيديهم وأرجلهم من خلال وصلبهم في جذوع النخل، وموسى وهارون لم يفعل شيء. وبعد ذلك تتوالى الآيات والبينات، وهو موسى عليه السلام له مطلب واحد، أرسل معي بني إسرائيل، والفرعون رافض وموسى لا يهيج الناس، وفي الآخر أخذ بني إسرائيل وتركها ترك له مصر بالتي بما فيها وخرج ببني إسرائيل، لم يتركه الفرعون وطارده الفرعون، وحصلت المطاردة وغرق فرعون والجيش والشرطة في اليم. موسى وهارون عليهما السلام فكر مجرد تفكير أنهما يرجع إلى مصر وهذا القصر خالي ولا يوجد جيش ولا يوجد شرطة ممكن أنه يستولي على مصر ويحكمها، وهل فكر في هذا؟ ما فكر فيها. إذن هذا دليل على عدم الخروج على الحكام حتى لو كانوا أكبر أهل الأرض، طالما لا توجد القدرة الكافية والبديل على إزاحة هؤلاء الكفار. كذلك فيه دليل على أن السعي إلى السلطة لا يجوز، وهم هنا أهل البدع إلى ماذا يسعون الآن؟ إلى السلطة، الإخوان وغيره وحزب الزور كله الآن يسعى إلى السلطة والمنافسة. موسى عليه السلام وهارون لم يسعى إلى السلطة ولم يطلب تلك السلطة أبدا. وفي السنة تجد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له إن شئت ملكا ملكناك علينا. لو هم هؤلاء الناس لو قلنا الآن يا مرسي لو تريد ترجع للحكم تعالى، ماذا سيقول محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إن شئت ملكا ملك، رفض هذا الكلام، رفض هذا الكلام. ليس المسألة سعي إلى سلطة، وإنما المسألة سعي إلى التوحيد. فكل بدعة ستجد ردها في القرآن، كل ضلالة ستجد ردها في القرآن والسنة. طيب قال فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. وأنا أذكر لك أشياء، وأنا هنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هو القرآن طبعا فيه ردود على يعني أهل الباطل، أحيانا يحتج بالقرآن ويكون الرد عليه. فمثلا هم لما يتقربوا إلى ما يسمونهم بالأولياء، يتقربون إليهم بالاستغاثة والتوسل والاستعانة والطلب والخوف والرجاء، فيقولون لك: ألم يقل الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ هم يقولون هذا ويحتجون بهذه الآية. نقول: طيب الآية نفسها انظر فيها، قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هل هذه الآية تقول: ألا إن أولياء الله يستغاث بهم ويتوسل بهم ويستعان بهم؟ ألا إن أولياء الله من دعاهم أجابوه؟ هل في هذا؟ ليس فيها. الآية نفسها تقول: هم لا يخافون وإن كانوا أولياء فعلا. ثم إنهم هل هم أولياء لله فعلا ولا أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ ومن المعلوم أن البدو والدسوقي وأمثال هؤلاء لا كانوا مؤمنين ولا كانوا متقين، لا صلوا ولا صاموا ولا حجوا ولا فعلوا أي شيء من طاعات الله تبارك وتعالى. فالحجة موجودة حتى في الرد على من يدعي أن الآية الفلانية معه، تجد الآية حقيقة ضده وليست معه، تجد الآية حقيقة ضده وليست معه. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. يتبعون المتشابه يعني يقول لك: الله في كل مكان. وهذه أكفر كلمة، الله في كل مكان، هذه أكفر كلمة، لأن معنى أن الله في كل مكان أنه لم ولن يوجد كافر في هذه الدنيا أبدا. إذا كان الله في كل مكان، إذن إبليس ليس بكافر، لأن إبليس عبد هواه وعبد رأيه وعبد نفسه وهذا مكان، والنصارى يعبدون الصلبان وهذا مكان، واليهود يعبدون عزيرا وهذا مكان، والهنود يعبدون بقرا وهذا مكان، والكفار يعبدون اللات والعزى وهذه أماكن. فالقول إن الله في كل مكان، هذا قول يدل على أنه لا يوجد كفر في الدنيا هذه. طيب يستدلون بأن الله عز وجل قال سبحانه، قال: ألم تعلم أن الله، لا قال سبحانه: ألم ترى أن الله، لا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. فقال: إلا هو معهم، وقال: وهو معكم أينما كنتم. فيستدلون بها، تقول: هذا متشابه. ردوا إلى المحكم، تجد: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أأمنتم من في السماء؟ هذا محكم. ثم إن الله عز وجل خلق سبع سماوات ثم استوى على العرش، فربنا عز وجل بعد أن خلق السماوات والأرض استوى على العرش، والعرش لابد فوق السماوات والأرض. فالآيات المحكمة تدل على أن الله فوق في السماء، والآيات المتشابهة تدل على أن الله عز وجل معنا، والآيات المتشابهة فيها الرد أن الله بكل شيء عليم. يعني معنى بإيش؟ بعلمه سبحانه، بإحاطته وعلمه. فأهل الزيغ دائما يبحث عن المتشابه، والقرآن يرد عليه بالمحكم، والذين يتبعون المتشابه لابد أن يكون في قلوبهم زيغ. هذا إن الله بكل شيء عليم، هذا محكم. مثال ذلك: إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأن الشفاعة حق. هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إذن يشفعون. أين الكلمة؟ القول ليس فيه شفاعة، وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، والأنبياء فعلا لهم جاه عند الله، والقسم على الله بجاه هذه بدعة وليست شركا. فأنا لما سبق مني القول هذا غلط، القسم بجاه الله تبارك وتعالى هذه بدعة. الجاه يعني المكانة العظيمة. طبعا الرسل لهم مقام عند الله، لكن هل نحلف الله بمقام الرسول وجاهه؟ لا، لأن الجاه مخلوق، الرسول مخلوق وجاهه مخلوق. أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكمة ويتبعون المتشابه. فهم يقولون أولياء الله لهم شفاعة، نقول لا شفاعة عند الله أبدا إلا لمن ارتضى، لا شفاعة إلا من بعد إذنه سبحانه جل وعلا، ولا شفاعة إلا لأهل التوحيد. فإن الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنهم كمان سيصرخون يوم القيامة ما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فالشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد، ولا تكون إلا ممن ارتضاه الله عز وجل وأذن له سبحانه وتبارك وتعالى. قال وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية، هم المشركون طبعا يقرون بالربوبية، ولكن توحيد الربوبية أيضا فيه دخن، ذكرت لك لأن عندهم أن الرب عز وجل من صفاته أنه له أولاد، لأن كفار مكة يقولون الملائكة بنات الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، واليهود يقولون عزير ابن الله. يقرون بالربوبية يعني يقرون بالربوبية يعني يقرون بأن الله له الخلق والملك والتدبير، هذا هو وده صحيح. وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هم طبعا الرسل والملائكة والأنبياء شفعاؤنا عند الله، ولكن لا يشفعون لنا إلا إن كنا موحدين، ولا يشفعون لنا إلا إذا ارتضى الله عز وجل أن يشفعوا لنا وأذن لهم سبحانه تبارك وتعالى. قال هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. فهم شفعاء نعم، ولكن لا يشفعون لأهل الشرك أبدا، لا شفاعة لمشرك، لا شفاعة لكافر. وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع يعني أؤكد أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإذا هم لما يقولون بهذه الشفاعة، الشيخ هنا بين مجملا تفصيله، لما يقولون هؤلاء يشفعون لنا، نقول هؤلاء لا يشفعون لكافر، هؤلاء لا يشفعون بإرادتنا، وإنما يشفعون بإذن الله وإرادته ورضاه سبحانه تبارك وتعالى. والناس حين يوم القيامة حين يذهبون إلى الرسل، فإن الرسل تتراجع عن الشفاعة، فيتقدم لها محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مقامه المحمود، يتقدم صاحب المقام المحمود مستجيبا للناس فيستجيب فيشفع. لا أبدا، ده يذهب يسجد ويحمد الله تبارك وتعالى بمعه، ويظل يسجد ساجدا حتى يأذن الله تبارك وتعالى له ويقول ارفع رأسك وسل تعطى واشفع. إذن هنا الله هو الذي أمره أن يشفع، الله هو الذي أمره أن يشفع، فاشفع تشفع. فعندئذ إذن ربنا أذن له بالشفاعة، عندئذ طلب محمد صلى الله عليه وسلم من الله تبارك وتعالى أن يحاسب الخلق، لم يقل يا ربي طالما أذنت لي بالشفاعة فأنا أشفع لكي تدخل هؤلاء الجنة، هذا غير صحيح، غير صحيح أبدا. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع لكي يحاسبوا، فهذا بأهل الكفار إلى النار، وأهل الإيمان يذهبون إلى الجنة، لا إلى الحساب إلى الميزان، مظبوط. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيشفع للخلق كلهم، يشفع للخلق كلهم لكي تنصب الموازين وتوزع الكتب ذات الشمال وذات اليمين، يعني يأذن بأحداث يوم القيامة، يشفع لأحداث يوم القيامة. أما المؤمنون الذي فهو يشفع لهم، متى؟ الصالحون الذين زادت حسناتهم على سيئاتهم، هؤلاء استحقوا الجنة بوعد الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيشفع لهم في دخول الجنة، وأهل الأعراف سيشفع لهم في دخول الجنة، وعصاة الموحدين سيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالتوالي. كل هذا بأمر الله وبإذن الله، لأن كل مرة في الأحاديث الشفاعة تجد أن الله عز وجل يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم فيدخل إلى النار صلى الله عليه وسلم، ويدخل معه المؤمنون الصالحون، والله يحرم النار على صورهم، يدخلون يقول أخرجوا من النار، أخرجوا من النار، الذي يقول أخرجوا من؟ الله سبحانه عز وجل. فالأحاديث والآيات نص على أن الشفاعة لا تكون لمشرك ولا تكون لكافر. حين يدعون ذلك نقول لكي تستحقوا الشفاعة كما تزعمون لابد من تخليص التوحيد، لابد من تخليص التوحيد. طيب طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله تبارك الله. واليوم إن شاء الله موعدنا بعد صلاة المغرب في المسجد هنا إن شاء الله. نعم، لا في شفاعة نهائيا قبل يوم القيامة، يعني لا في شفاعة في عذاب القبر، لا في عصاة موحدين يعذبون في القبور. نعم عصاة موحدين، والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم شق الجريدة نصفين وقال انهما يعذبان وهم المسلمين، ولو كان من الكافرين ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم جريدة ورجى الله ان يخف عنهما. فهل يوجد شفاعة في عذاب القبر؟ لا، لكن توجد شفاعة في الآخرة فقط. لا، من أن يكون موحد، لأن الله جل لن يرضى عن المشفوع فيه إلا إن كان موحد. لا، رضي الله عنه هؤلاء السابقون الأولون، هؤلاء رضي الله عنهم فلهم الجنة، ولكن لا دخول للجنة، يقفون لكن لا دخول. الجنة لا تفتح إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وخازن الجنة، خزنة الجنة لا يمكن يفتح الجنة إلا لما محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ الباب. فالجنة لا يمكن حد يدخلها إلا من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يشفع للأنبياء ويشفع للمقربين السابقين الأولين في دخول الجنة، فيأذن الله فيدخل محمد صلى الله عليه وسلم أول الداخلين. صعب بلال يدخل أمامه، لكن هذا من باب أن الحرس يدخلون أمام السيد، وليس معناه أن بلال مفضل على النبي صلى الله عليه وسلم، بلال يتقدم بصفته من حراس الرسول صلوات الله وسلامه عليه، لكن أول الناس دخولا للجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأعلى الناس مقاما في الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ارتضى يعني للموحدين فقط، لأن الكفار لا شفاعة فيه. نعم، إلا واحد كافر فقط مخصوص، ولو شفاعة لا تخرج من النار، لأن الله قال وما هم بخارجين من النار. فأهون أهل النار عذابا أبو طالب لا يخرج من النار، ولكن عذاب النار هو أخف الكفار عذابا، فهو في ضحضاح من النار يغلي منهما دماغه. نعم، الجهل هو الجهل نوعان، جهل ينافي القصد وجهل مع القصد. الجهل الذي ينافي القصد يعذر به الإنسان، وسنقول كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلام مستفيض في العذر بالجهل اليوم. فأما الجهل الذي لا ينافي القصد، أن الإنسان يتجاهل يعرض، فهذا لابد أن يكفر. هذا كلام النهاردة سنضبطه وننقل النقولات. أنا كنت يعني معد المحاضرة بذكر بعض الكلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لكن أمس الأخ خليفة أمدني بكتيب فيه كل كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العذر بالجهل، كله كثير جدا، كثير جدا في العذر بالجهل، ويفصله تفصيلا هو وأولاده الأئمة العلماء، يعني عبد الرحمن حسن آل الشيخ وكلهم، كل أولاد الشيخ يعذرون بالجهل. وطبعا أكثر أشد الناس في العذر بالجهل شيخان، ابن عثيمين أكثر من ابن تيمية بكثير جدا، والألبان يعني ابن عثيمين يرفض مسألة الجلي والخفي، يعني العلماء يقولون، وهذا كلام معتبر، أن في مسائل جلية وفي مسائل خفية، في المسائل الخفية يعذر فيها الجاهل، والمسائل الجلية المعلومة من الدين بالضرورة هذه لا يعذر فيها الجاهل، كمثلا الله هو خالق سماوات الأرض، توجد الملائكة موجودة، أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. فالناس تقول لك هذه مسائل جلية لا يعذر فيها أحد بالجهل، ما أحد يقول أصلا أنا ما أعرفش أن محمد هو رسول الله، أو أنا لا أعلم أن الله خلق سماوات الأرض،
أو أنا لا أعلم أن يوجد ملائكة. فهذه مسائل جلية لا يقبل فيها العذر. ابن عثيمين يقول حتى هذه المسائل يقبل فيها العذر. والشيخ الألباني استفاض استفاضات كثيرة، وأنا أحب أن أنقل كلام الألباني رحمه الله إن شاء الله إن شاء الله. يعني سأقتصر على النقولات، لكن نناقش الإخوة في التفصيل بقى، نناقش الإخوة في التفصيل. الأصل في الإنسان أنه جاهل ولا عالم؟
جاهل.
إنه كان ظلوما
جهولا،
يعني كل الناس كفار. ثم هم يقولون الإنسان بمجرد ما بلغ لا يعذر بجهله، يعني هو كافر قبل أن يبلغ، ثم لما بلغ قالوا لا قبل أن يبلغ هو ربنا يعفى عنه، يعني كافر يعفى عنه، وبعد البلوغ هو كافر بجهله. هذا شيء غريب جدا. ما يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالأصل في الإنسان نجاح، وإحنا جربنا أنفسنا، نجد نفسنا كل يوم نتعلم شيئا لم نكن نعلم، ونعلم شيئا لبعض الناس لن يكونوا يعلمون. فسبحان الله. اليوم إن شاء الله نتكلم. نعم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فبدأنا بفضل الله تبارك وتعالى الكلام في متن كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وبين فيه أن كفار مكة الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون بأن الله عز وجل هو الرب، وهو الخالق والرازق والمدبر، وأنهم كانوا يؤمنون بأن أصنامهم وآلهتهم التي يعبدونها من دون الله لا تملك لهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فلماذا عبدوها إذن؟ ظنا منهم أنها تقربهم إلى الله زلفا. لذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: من اعتقد أن بين العباد وبين الله عز وجل واسطة فهذا يفصل أمره. إن كان يؤمن بأنه أن تلك الواسطة في البلاغ فنعم، نحن نؤمن بأننا بيننا وبين الله واسطة في البلاغ، يعني الرسل واسطة بين الله وبين عباده، يبلغون العباد بأوامر الله تبارك وتعالى ومراداته وما يتعلق بأسمائه وصفاته. أما إن كانوا يؤمنون بالواسطة في الدعاء وفي العبادات إلى الله تبارك وتعالى فهذا هو الشرك، فهذا هو الشرك. هم كانوا يؤمنون بأن تلك الأصنام إنما تقربهم إلى الله زلفا، لكن لو سألتهم من يرزقهم أو من هو رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. إذن عندهم توحيد ماذا؟ عندهم توحيد الربوبية. توحيد الربوبية، توحيد الربوبية ما معناه؟ توحيد الربوبية أن تؤمن بأن الله له الخلق والملك والتدبير وحده، انفراد الله بالخلق والملك والتدبير. توحيد الربوبية أن تؤمن بانفراد الله جل وعلا بالخلق والملك والتدبير. لكن المطلوب منهم توحيد الألوهية، وهو صرف العبادات كلها لله وحده لا يشاركه أحد سبحانه جل وعلا. قال: هذا التوحيد الذي هو إخلاص العبادة كلها لله جل وعلا، هذا التوحيد هو توحيد الألوهية. قال: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. التوحيد الطلبي القصدي الإرادي، توحيد الغاية. فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا، ملكا أو ملكا، أو نبيا أو وليا، أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. ولذا ما في معبود يتقربون إليه ويسمونه بأولياء الصالحين إلا لازم يقولون السيد. فأحمد البدوي يقولون السيد أحمد البدوي، إبراهيم الدسوقي يقولون السيد إبراهيم الدسوقي، عبد الرحيم القنائي السيد عبد الرحيم القنائي، وهكذا. لابد من كلمة السيد، لأنهم بعد ذلك سيقولون سيدنا فلان سيدنا فلان.
فعندهم كلمة السيد هذه يعني المعبود، يعني الذي يتجهون إليه بالدعاء. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، يعني من قال لا إله إلا الله ويقصد اللفظ فقط ولا يريد معناها فهذا ليس بإيمان أبدا. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات هو إفراد الله تعالى بالتعلق به، يعني إفراد الله عز وجل بصرف القلوب إليه. فإذا انصرفت القلوب إلى الله جل وعلا كانت عبادات القلوب كلها لله، كانت عبادات القلوب كلها لله، وساقت عبادة الأبدان كلها لله. إذا القلب انصرف لله وأخلص له فسيخرج من هذا القلب محبة وخوف ورجاء وإخلاص وصدق وتوكل وإنابة وخشوع، وسيسوق الجسد إلى الصلاة والزكاة والحج والصيام وبر الوالدين وكل أوامر الله تبارك وتعالى. فهم يعلمون أن كلمة لا إله إلا الله معناها إفراد التعلق، يعني إفراد المحبة، يعني إفراد القصد، يعني إفراد الإرادة لله جل وعلا. والكفر بما يعبد من دون الله، والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب، يعني نريد آلهة متعددة إلى جوار الله، أما الله عز وجل فنؤمن بأنه الأعظم والأفضل، لكن هذه الآلهة أيضا آلهة يستغاث بها ويتوسل بها ويتقرب بها إلى الله، وهذا هو الشرك. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. فعلا أنت كثير من الناس لو سألت ما معنى لا إله إلا الله يقول لا خالق إلا الله، لا موجود إلا الله، هذا طبعا كلام فاضي. إله، كلمة إله معناها محبوب، معناها محبوب لأن أصلها ولاه، ولها يعني أحب، فلا محبوب، والحب هنا بمعنى الطاعة، فلا محبوب إلا الله، لا مطاع إلا الله سبحانه جل وعلا. لكن جهال الناس لو سألت معنى لا إله إلا الله فعلا لا يعرفون، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، وهذا توحيد ربوبية وليس توحيد ألوهية، يعني ليس معنى لا إله إلا الله، هذا معنى لا رب إلا الله. لو قلنا ما معنى لا إله إلا الله فقال لك يعني لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله، تقول هذا ليس معنى لا إله إلا الله وإنما معنى لا رب إلا الله. وفرق بين لا رب إلا الله وبين لا إله إلا الله، لا رب إلا الله يعني لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله، لكن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. فرق بين كلمة الرب وكلمة الإله. ولذا احنا قلنا الإيمان بالله يعني معناه الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، والإيمان بربوبية الله الخلق والملك والتدبير، الإيمان بألوهية الله صرف العبادة كلها لله جل وعلا، الإيمان بأسماء الله الحسنى، الإيمان بصفات الله العلى. فالناس يخلطون بين الربوبية وبين الألوهية. الرسل جاءت بتوحيد الألوهية المستلزم لتوحيد الربوبية. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب يعني معرفة إيمان، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم وهو التوحيد، توحيد الألوهية الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين. إذن هو يرى أن غالب الناس يجهلون هذا، وهذا صحيح؟ نعم، أغلب الناس يجهلون هذا، فهل يكفرون؟ نعم، لكن لا يكفرون عيانا. لماذا؟ هو يرى لماذا؟ للجهل. هو يرى يقوله وما عرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا. إذن الجهل منع من تكفيره. أفاد كذلك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح بفضل الله أن علمنا توحيد الألوهية الذي به النجاة. هذا الفضل، هنا كلمة فضل الله التي يقصدها كلمة فضل الله، يقصد بهذه الكلمة الفرح بأننا عرفنا معنى لا إله إلا الله وتعبدنا الله عز وجل بها، لأن هذا التوحيد هو التوحيد المنجي. والثانية أيضا الخوف العظيم، الخوف العظيم من الوقوع في الشرك، فنفرح بالتوحيد ونخاف من الوقوع في الشرك. فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، إذا قال القول وهو أصلا معناها يعرفه، أو هو يقولها جاهلا في أصول انتشرت بين الناس، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأنفه. هم قوم موسى لما رأوا أناسا يعبدون صنما طلبوا من موسى عليه السلام أن يجعل لهم إله، يعني طلبوا من موسى أن يقيم لهم تمثالا يمثل به الله جل وعلا والعياذ بالله فيعبدون، لأنهم متأثرون بما رأوه من الفراعنة، من حب الفراعنة لعبادة العجل والأصنام. لكن قوم موسى عرفوا الحق، لأن هارون أخبرهم وقال لهم إن هذا عجل لا ينفع ولا يضر، لكن هم أضافوا إلى الافتراء أضافوا الكذب، قالوا هذا إلهكم وإله موسى فإيش؟ فنسب، يعني نسبوا القول إلى موسى عليه السلام، وهذا هم كذابون. فهم عبدوا العجلة وهم يعلمون أنه لا ينفع ولا يضر، وعبدوا العجلة ويعلمون أن هذا شرك. واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. ما في نبي بل ما في إنسان يأتي بخير إلا ويجد أعداء من أهل الشر، لابد. وابتلاء الأنبياء يكون بمعاداة أهل الشر لهم، وهذا أشد الابتلاء. أما الابتلاء بأمور الدنيا كالمرض والجوع وغيره فهذا يحتاج إلى صبر، والأنبياء عندهم الصبر العظيم. لكن أشد ما ابتلوا به عداوة المشركين وإذاء المشركين لهم. وكذلك الأمثل فالأمثل، لأن علماء الحق والدعاة إلى السنة والمنهج الصحيح لابد من معاداة أهل الضلال لهم، لابد من معاداة أهل الضلال وأهل البدع وشدة عداوتهم لهم. قال الله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين من الإنس والجن ثم يتكلمون بكلام يعادون به دين الله تبارك وتعالى وهم يزخرفونه. يعني شوف لما يقولون هذا إلهكم وإله موسى فنسي، إذا يزخرفوا للناس إن أنتم لماذا لا تعبدون العجل، ده إلهكم وإله موسى. هم هنا ينسبون إلى موسى عليه السلام الضلال والباطل، هذا زخرف. يزخرفون الكلام ليزينوا لمعظمهم عبادة ذلك العجل وقد عبدوه كلهم. حمك الله. وكذلك في معاداة أهل السنة الآن تجد أهل البدع يتكلمون بكلام كله زخارف يحاربون به أهل الإسلام، يقولون أنتم مشغولون بالجرح والتعديل، يقولون نحن نريد صلاح المجتمعات، نحن نريد الديمقراطية وغيرها، نريد بذلك رفع شأن الناس ومشاركة الناس في كذا، كلمة حق عند سلطان جائر يخرجون بها الثورات، وإذا خرج الناس وقد زين لهم شياطين الإنس والجن تلك الثورات. ولذا كان أهل السنة يصرخون ولا حياة لمن تنجي، تذكرون هذه الأيام أهل السنة ينادون في الناس هذه الثورات خراب، هذه الثورات لا تصلح. فيسمعونهم شياطين الإنس مثل محمد حسان والقرضاوي وغيرهم يقولون لا بد من الخروج، وهذا تغيير، وهذا تغيير منكر، وهذا إصلاح، والشباب الذين خرجوا للثورات هم أبرار وأطهار وأخيار، يوحون إلى بعضهم زخرف القول غرورا. قال: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج. يكون لهم علوم، منهم من متخصص في علم الحديث، ومنهم متخصص في علم التفسير، ومنهم متخصص في الفقه، متخصصون لهم علوم كثيرة، ولهم كتب ومؤلفات، ولهم حجج يزينونها للناس، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. فهل يغرك أن يكونوا عندهم هذه العلوم أو متخصصين فيها؟ لا، لأن العبرة بلزوم الحق. فإذا عرفت ذلك، إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه، دائما ستجد العداوة، ستجد أعداء قاعدين عليه. قال: أهل فصاحة وعلم وحجج. لذا احنا فوجئنا، الناس تأتينا، ناس عوام يقول لك كيف الثورة كلمة حق على السلطان جاء، لأن أهل الضلال قالوا لهم ذلك: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. يعني يزخرفون لهم الأقوال ويحرفونها عن مواضعها كما فعلت بنو إسرائيل والعياذ بالله. فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين. سلاحك هنا التعلم، تعلم إيش؟ السنة والحق. الذين قال إمامهم ومقدمهم لو الشيطان قال لربك: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشيطان يأتي من بين أيديهم يعني من قدامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته، إذا أقبلت على الله واستمعت إلى الحجج والبينات، أصغيت أن استمعت إلى حججه في القرآن والسنة وبيناته في القرآن والسنة، فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وإحنا الشيطان ليس بفارس، الشيطان هذا تافه جدا، بدليل أنه لم ينفع نفسه بل أضر نفسه أعظم الضرر. والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، يغلب ألفا من المشركين. العامي اللي فهمته فترته سليمة، لو هو فاهم وفترته سليمة هو من العوام، يأتي هؤلاء يلبسوا عليه يقولون هيا للثورة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: وان ضرب ظهرك واخذ مال، يحاولون خديعته فلا يستطيعون. العامي صاحب الفطرة السليمة، المقصود هنا بالعامي الموحد يعني العامي صاحب الفطرة السليمة، يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فهو يقصد العامي من الموحدين، أن العامي الذي تعلم التوحيد وأخلص لله فيه. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، يعني بالدليل والبرهان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. إذا أهل السنة وحدوا الله عز وجل حق التوحيد قواهم، فإذا قاتلوا أعداءهم نصرهم الله عز وجل. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريقة وليس معه السلاح. ما هو السلاح؟ الحجة واللسان للبرهان والبيان، وعند القتال يكون معه السيف والسنان، يكون معه أدوات القتال النافعة. والله عز وجل قال: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فالإنسان لابد أن يكون جاهز بسلاحه دائما. أنت طالب علم، سلاحك العلم، لا تغفل عنه ولا تقصر فيه، لا تغفل ولا تقصر، سلاحك دائما يكون معك، لأن الكفار ينتظرون منك غفلة فيميلون عليك ميل، يعني يهجمون عليه هجمة واحدة. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الكتاب بجملته تبيان، لكن التفاصيل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكتاب تبيان، تبيان بالجملة، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها. ولذا كلما أتى بحجة على التكفير أو بحجة على الخروج أو بحجة على البدعة، عندنا من الأدلة ما يرد عليه، ما يرد عليه. طيب مسألة الخروج على الحكام كيف القرآن يرد عليها؟ نعم، هذا رد مجمل. نعم، قصة موسى عليه السلام، قصة موسى عليه السلام مع فرعون. أول حاجة، موسى عليه السلام وهارون عليهما السلام رسولان من عند الله، رسولان من هما موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل. نعم، لما الله جل أمرهما أن يذهب إلى فرعون وهو أضل أهل الأرض وأكفر أهل الأرض، قال اذهب إلى الميدان فافضحوه، فافضحاه وحرض الناس عليه وهيج المصريين ليثوروا عليه. هل قال الله ذلك؟ ولا قال اذهب إلى فرعون، إليه هو، إنه طغى فقول له، ليس قول عنه وإنما قول له قولا لينا. فذهب موسى وهارون عليهما السلام إلى القصر واستأذن وقابل الفرعون والملأ وكلم الفرعون بالحجة والبيان. طيب الفرعون استجاب؟ لا، أصر واستكبر. طيب في الأول قال يعني شوفوا اللي بيقول ماذا يقول هذا، وبعدين إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، وبعدين لئن اتخذت إلها غير أجعلنك من المسجونين. ثم لما أقام عليه الحجج والبينات قال اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه. طيب إذا لم يستجب الفرعون خالص. خرج موسى وهارون عليهما السلام من قصر الفرعون، خاطب جماهير الناس وخاطب بني إسرائيل بأن ذهبنا إليه وكلمناه وأصر واستكبر، أبدا خالص. ولا حتى قال للناس خلي بالكم معنا موعد يوم الزينة فتعالوا عشان لكي تحضروا، ولا أتكلموا في هذا الكلام. الذي دعا الناس من؟ فرعون هو الذي دعا الناس ودعا السحرة لميقات يوم معلوم. طيب هنا موسى عليه السلام في الميقات يوم شم النيوم، شم النسيم، وهذا العيد الأكبر عند الفراعنة، هذا عيد زي عيد الأضحى عندنا، هذا العيد الأكبر. اجتمعوا كلهم في عيد شم النسيم وحصلت المبارزة، والسحرة ألقوا العصي والحبال، وموسى عليه السلام ألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. طيب السحرة ألقوا سجدا، قالوا آمنا برب هارون، وهذه أكبر هزيمة للفرعون، أكبر هزيمة للشرك. هل صاح موسى عليه السلام يا مصريون يا أيها الناس انظروا هذا الباطل قد ضاع، قد انتصرنا أمامكم، هذه الحجة واضحة، هذه العصا من عند الله قد غلبت هؤلاء، هيا آمنوا واتركوا هذا الضال، هيا سروا عليه. فعل هذا؟ ما في شيء، ده واقف. حتى فرعون أمسك السحرة وقطع أيديهم وأرجلهم من خلال وصلبهم في جذوع النخل، وموسى وهارون لم يفعل شيء. وبعد ذلك تتوالى الآيات والبينات، وهو موسى عليه السلام له مطلب واحد، أرسل معي بني إسرائيل، والفرعون رافض، وموسى لا يهيج الناس، وفي الآخر أخذ بني إسرائيل وتركها، ترك له مصر بالتي بما فيها وخرج ببني إسرائيل، لم يتركه الفرعون وطارده الفرعون، وحصلت المطاردة وغرق فرعون والجيش والشرطة في اليم. موسى وهارون عليهما السلام فكر مجرد تفكير أنهما يرجع إلى مصر وهذا القصر خالي ولا يوجد جيش ولا يوجد شرطة ممكن أنه يستولي على مصر ويحكمها، وهل فكر في هذا؟ ما فكر فيها. إذن هذا دليل على عدم الخروج على الحكام حتى لو كانوا أكبر أهل الأرض، طالما لا توجد القدرة الكافية والبديل على إزاحة هؤلاء الكفار. كذلك فيه دليل على أن السعي إلى السلطة لا يجوز، وهم هنا أهل البدع إلى ماذا يسعون الآن؟ إلى السلطة، الإخوان وغيره وحزب الزور كله الآن يسعى إلى السلطة والمنافسة. موسى عليه السلام وهارون لم يسعى إلى السلطة ولم يطلب تلك السلطة أبدا. وفي السنة تجد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له إن شئت ملكا ملكناك علينا، لو هم هؤلاء الناس لو قلنا الآن يا مرسي لو تريد ترجع للحكم تعالى ماذا سيقول؟ محمد صلى الله عليه وسلم قالوا له قالوا إن شئت ملكا ملك. رفض هذا الكلام، رفض هذا الكلام. ليس المسألة سعي إلى سلطة، وإنما المسألة سعي إلى التوحيد. فكل بدعة ستجد ردها في القرآن، كل ضلالة ستجد ردها في القرآن والسنة. طيب، قال فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. وأنا أذكر لك أشياء، وأنا هنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هو القرآن طبعا فيه ردود على يعني أهل الباطل، أحيانا يحتج بالقرآن ويكون الرد عليه. فمثلا هم لما يتقربوا إلى ما يسمونهم بالأولياء، يتقربون إليهم بالاستغاثة والتوسل والاستعانة والطلب والخوف والرجاء، فيقولون لك ألم يقل الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ هم يقولون هذا ويحتجون بهذه الآية. نقول طيب الآية نفسها انظر فيها، قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هل هذه الآية تقول ألا إن أولياء الله يستغاث بهم ويتوسل بهم ويستعان بهم؟ ألا إن أولياء الله من دعاهم أجابوه؟ هل في هذا؟ ليس فيها. الآية نفسها تقول هم لا يخافون وإن كانوا أولياء فعلا. ثم إنهم هل هم أولياء لله فعلا ولا أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ ومن المعلوم أن البدو والدسوقي وأمثال هؤلاء لا كانوا مؤمنين ولا كانوا متقين، لا صلوا ولا صاموا ولا حجوا ولا فعلوا أي شيء من طاعات الله تبارك وتعالى. فالحجة موجودة حتى في الرد على من يدعي أن الآية الفلانية معه، تجد الآية حقيقة ضده وليست معه، تجد الآية حقيقة ضده وليست معه. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. يتبعون المتشابه يعني يقول لك الله في كل مكان، وهذه أكفر كلمة، الله في كل مكان هذه أكفر كلمة، لأن معنى أن الله في كل مكان أنه لم ولن يوجد كافر في هذه الدنيا أبدا. إذا كان الله في كل مكان إذن إبليس ليس بكافر، لأن إبليس عبد هواه وعبد رأيه وعبد نفسه وهذا مكان، والنصارى يعبدون الصلبان وهذا مكان، واليهود يعبدون عزيرا وهذا مكان، والهنود يعبدون بقرا وهذا مكان، والكفار يعبدون اللات والعزة وهذه أماكن. فقول القول إن الله في كل مكان هذا قول يدل على أنه لا يوجد كفر في الدنيا هذه. طيب يستدلون بأن الله عز وجل قال سبحانه قال ألم تعلم أن الله لا قال سبحانه ألم ترى أن الله لا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، فقال إلا هو معهم، وقال وهو معكم أينما كنتم، فيستدلون بها. تقول هذا متشابه، ردوا إلى المحكم تجد أأمنتم من في السماء أن يقطع بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أأمنتم من في السماء؟ هذا محكم. ثم إن الله عز وجل خلق سبع سماوات ثم استوى على العرش، فربنا عز وجل بعد أن خلق السماوات والأرض استوى على العرش، والعرش لابد فوق السماوات والأرض. فالآيات المحكمة تدل على أن الله فوق في السماء، والآيات المتشابهة تدل على أن الله عز وجل معنا. والآيات المتشابهة فيها الربط أن الله بكل شيء عليم، يعني معنى بإيش؟ بعلمه سبحانه، بإحاطته وعلمه. فأهل الزيغ دائما يبحث عن المتشابه، والقرآن يرد عليه بالمحكم، والذين يتبعون المتشابه لابد أن يكون في قلوبهم زيغ. هذا إن الله بكل شيء عليم هذا محكم. مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأن الشفاعة حق، هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إذن يشفعون. أين الكلمة القول ليس فيه شفاعة، وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، والأنبياء فعلا لهم جاه عند الله، والقسم على الله بجاه هذه بدعة وليست شركا، فأنا لما سبق مني القول هذا غلط، القسم بجاه الله تبارك وتعالى هذه بدعة. الجاه يعني المكانة العظيمة، طبعا الرسل لهم مقام عند الله، لكن هل نحلف الله بمقام الرسول وجاهه؟ لا، لأن الجاه مخلوق، الرسول مخلوق وجاهه مخلوق. أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكمة ويتبعون المتشابه. فهم يقولون أولياء الله لهم شفاعة، نقول لا شفاعة عند الله أبدا إلا لمن ارتضى، لا شفاعة إلا من بعد إذنه سبحانه جل وعلا، ولا شفاعة إلا لأهل التوحيد، فإن الكافرون لا تنفعهم، فإن الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنهم كمان سيصرخون يوم القيامة ما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فالشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد، ولا تكون إلا ممن ارتضاه الله عز وجل وأذن له سبحانه وتبارك وتعالى. قال وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية، هم المشركون طبعا يقرون بالربوبية، ولكن توحيد الربوبية أيضا فيه دخن، ذكرت لك لأن عندهم أن الرب عز وجل من صفاته أنه له أولاد، لأن الكفار مكة يقولون الملائكة بنات الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، واليهود يقولون عزير ابن الله. يقولون بالربوبية يعني يقولون بالربوبية يعني يقولون بأن الله له الخلق والملك والتدبير، هذا هو وده صحيح، وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هم طبعا الرسل والملائكة والأنبياء شفعاؤنا عند الله، ولكن لا يشفعون لنا إلا إن كنا موحدين، ولا يشفعون لنا إلا إذا ارتضى الله عز وجل أن يشفعوا لنا وأذن لهم سبحانه تبارك وتعالى. قال هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه، فهم شفعاء نعم، ولكن لا يشفعون لأهل الشرك أبدا، لا شفاعة لمشرك، لا شفاعة لكافر. وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع يعني أؤكد أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإذا هم لما يقولون بهذه الشفاعة، الشيخ هنا بيّن مجملا تفصيله، لما يقولون هؤلاء يشفعون لنا، نقول هؤلاء لا يشفعون لمشرك، هؤلاء لا يشفعون لكافر، هؤلاء لا يشفعون بإرادتنا، وإنما يشفعون بإذن الله وإرادته ورضاه سبحانه تبارك وتعالى. والناس حين يوم القيامة حين يذهبون إلى الرسل، فإن الرسل تتراجع عن الشفاعة، فيتقدم لها محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مقامه المحمود، يتقدم صاحب المقام المحمود مستجيبا للناس فيستجيب فيشفع، لا أبدا، ده يذهب يسجد ويحمد الله تبارك وتعالى بمعه، ويظل يسجد ساجدا حتى يأذن الله تبارك وتعالى له ويقول ارفع رأسك وسل تعطى واشفع واشفع. إذن هنا الله هو الذي أمره أن يشفع. الله هو الذي أمره أن يشفع. فاشفع تشفع. فعندئذ إذن ربنا أذن له بالشفاعة. عندئذ طلب محمد صلى الله عليه وسلم من الله تبارك وتعالى أن يحاسب الخلق. لم يقل يا ربي طالما أذنت لي بالشفاعة فأنا أشفع لكي تدخل هؤلاء الجنة. هذا غير صحيح. غير صحيح أبدا. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع لكي يحاسبوا. فهذا أهل الكفار إلى النار. وأهل الإيمان يذهبون إلى الجنة؟ لا. إلى الحساب. إلى الميزان. مظبوط؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سيشفع للخلق كلهم. يشفع للخلق كلهم لكي تنصب الموازين. وتوزع الكتب ذات الشمال وذات اليمين. يعني يأذن بأحداث يوم القيامة يشفع لأحداث يوم القيامة. أما المؤمنون الذي فهو يشفع لهم متى؟ الصالحون الذين زادت حسناتهم على سيئاتهم هؤلاء استحقوا الجنة بوعد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيشفع لهم في دخول الجنة. وأهل الأعراف سيشفع لهم في دخول الجنة. وعصاة الموحدين سيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالتوالي. كل هذا بأمر الله وبإذن الله. لأن كل مرة في الأحاديث الشفاعة تجد أن الله عز وجل يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم فيدخل إلى النار صلى الله عليه وسلم، ويدخل معه المؤمنون الصالحون، والله يحرم النار على صورهم. يدخلون يقول أخرجوا من النار، أخرجوا من النار. الذي يقول أخرجوا من؟ الله سبحانه عز وجل. فالأحاديث والآيات نص على أن الشفاعة لا تكون لمشرك ولا تكون لكافر. فحين يدعون ذلك نقول لكي تستحقوا الشفاعة كما تزعمون لابد من تخليص التوحيد. لابد من تخليص التوحيد. طيب طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله. تبارك الله. واليوم إن شاء الله موعدنا بعد صلاة المغرب في المسجد هنا إن شاء الله. نعم، لا في شفاعة نهائيا قبل يوم القيامة. يعني لا في شفاعة في عذاب القبر؟ لا. في عصاة موحدين يعذبون في القبور؟ نعم، عصاة موحدين. والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم شق الجريدة نصفين وقال انهما يعذبان وهم المسلمين، ولو كان من الكافرين ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم جريدة ورجى الله ان يخف عنهما. فهل يوجد شفاعة في عذاب القبر؟ لا. لكن توجد شفاعة في الآخرة فقط. لا. من أن يكون موحدين، لأن الله جل لن يرضى عن المشفوع فيه إلا إن كان موحد. لا، رضي الله عنهم هؤلاء السابقون الأولون، هؤلاء رضي الله عنهم فلهم الجنة، ولكن لا دخول للجنة يقفون، لكن لا دخول. الجنة لا تفتح إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وخازن الجنة، خازنة الجنة لا يمكن يفتح الجنة إلا لما محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ الباب. فالجنة لا يمكن حد يدخلها إلا من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشفع للأنبياء ويشفع للمقربين السابقين الأولين في دخول الجنة. فيأذن الله فيدخل محمد صلى الله عليه وسلم أول الداخلين. صاحب بلال يدخل أمامه، لكن هذا من باب أن الحرس يدخلون أمام السيد، وليس معناه أن بلال مفضل على النبي صلى الله عليه وسلم. بلال يتقدم بصفته من حراس الرسول صلوات الله وسلامه عليه. لكن أول الناس دخولا للجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأعلى الناس مقاما في الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ارتضى يعني للموحدين فقط، لأن الكفار لا شفاعة فيه. نعم. إلا واحد كافر فقط مخصوص، ولو شفاعة لا تخرج من النار، لأن الله قال وما هم بخارجين من النار. فأهون أهل النار عذابا أبو طالب لا يخرج من النار، ولكن عذاب النار هو أخف الكفار عذابا، فهو في ضحضاح من النار يغلي منهما دماغه. نعم. الجهل هو الجهل نوعان، جهل ينافي القصد وجهل مع القصد. الجهل الذي ينافي القصد يعذر به الإنسان. وسنقول كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلام مستفيض في العذر بالجهل اليوم. فأما الجهل الذي لا ينافي القصد أن الإنسان يتجاهل يعرض، فهذا لابد أن يكفر. هذا كلام النهاردة سنضبطه وننقل النقولات. أنا كنت يعني معد المحاضرة بذكر بعض الكلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لكن أمس الأخ خليفة أمدني بكتيب فيه كل كلام الشيخ محمد عبد الوهاب في العذر بالجهل، كله كثير جدا، كثير جدا في العذر بالجهل، ويفصله تفصيلا هو وأولاده الأئمة العلماء، يعني عبد الرحمن حسن آل الشيخ وكلهم، كل أولاد الشيخ يعذرون بالجهل. وطبعا أكثر أشد الناس في العذر بالجهل شيخان، ابن عثيمين أكثر من ابن تيمية بكثير جدا، والألباني. يعني ابن عثيمين يرفض مسألة الجلي والخفي، يعني العلماء يقولون، وهذا كلام معتبر، أن في مسائل جلية وفي مسائل خفية، في المسائل الخفية يعذر فيها الجاهل، والمسائل الجلية المعلومة من الدين بالضرورة هذه لا يعذر فيها الجاهل، كمثلا الله هو خالق سماوات الأرض، توجد الملائكة موجودة، أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، فالناس تقول لك هذه مسائل جلية لا يعذر فيها أحد بالجهل، ما أحد يقول أصلا أنا ما أعرفش أن الرسول هو أن محمد هو رسول الله، أو أنا لا أعلم أن الله خلق سماوات الأرض، أو أنا لا أعلم أن يوجد ملائكة، فهذه مسائل جلية لا يقبل فيها العذر. ابن عثيمين يقول حتى هذه المسائل يقبل فيها العذر، والشيخ الألباني استفار باستفارات كثيرة، وأنا أحب أن أنقل كلام الألباني رحمه الله إن شاء الله إن شاء الله. يعني سأقتصر على النقولات، لكن نناقش الإخوة في التفصيل بقى، نناقش الإخوة في التفصيل. الأصل في الإنسان أنه جاهل ولا عالم؟
جاهل.
أنه كان ظلوما جهولا، يعني كل الناس كفار، ثم هم يقولون الإنسان بمجرد ما بلغ لا يعذر بجهله، يعني هو كافر قبل أن يبلغ، ثم لما بلغ قالوا لا، قبل أن يبلغ هو ربنا يعفو عنه، يعني كافر يعفو عنه، وبعد البلوغ هو كافر بجهله، هذا شيء غريب جدا. لا يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالأصل في الإنسان نجح، وإحنا جربنا أنفسنا، نجد نفسنا كل يوم نتعلم شيئا لم نكن نعلم، ونعلم شيئا لبعض الناس لن يكونوا يعلمون، فسبحان الله. اليوم إن شاء الله نتكلم. نعم.
سؤال
الدرس. طيب.